الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من فضل الله عز وجل أن بعضا أو كثيرا منا يبر أباه أو يبر أمه أو يصل رحمه أو يبر أقاربه، لكن هل مر بخاطر واحد منا أن نبر ديننا وأن نبر إسلامنا وأن نكون بررة بعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا ونحن في عالم الذر، يوم ألست بربكم قال الجميع بلى؟ هل سأل الواحد منا نفسه كما أحاول أن يقول الناس عني أو أكون كذلك، أن أكون بارا بأبي حيا أو ميتا، أو أمي حية أو ميتة، أو بأهلي وأقاربي وأرحامي، هل سأل واحد منا نفسه هل أنا بار بديني؟ هل بررت دين الإسلام؟ يعني لو كان الإسلام ناطقا، لو كان دين الإسلام ينطق لنا أو علينا كما ينطق الأب ويقول بارك الله في ولدي فلان إنه بار بي، وبنتي فلانة بارة بي، وتقول الأم كذلك، وتقول الأم لكن ابنتي فلانة غير بارة بي، ويقول أب ابني فلان بار ولكن أخاه الأصغر لا يعرف البر، لأن الأب والأم كلاهما ناطق. لو نطق الإسلام، لو نطق العهد الذي بيننا وبين ربنا، هل يقول نحن بررة بهذا الدين؟ منذ قرنين من الزمان سحب أو انسحب البساط من تحت أقدام الأمة كلها، ليس لعداوة العدو فقط، ولكن لتخلي كل واحد منا عن منهج الله عز وجل، وعق كل واحد منا إلا من رحم ربي دين الله سبحانه وتعالى. هناك عقوق للأب، هناك عقوق للأم، لكننا نريد أن نتحدث عن البر بالإسلام، والجانب الآخر عن عقوقنا للإسلام. كيف؟ المسلم له أصول وثوابت، له أصول ومتغيرات، أصول ثابتة ومتغيرات تجري مع عمره. الأصول لا يختلف فيها أحد، وهذه التي يجب أن تجمعنا، فلا يخوض بعضنا في عرض بعض، ولا يتعدى بعضنا على بعض لاختلاف مشاربنا أو مذاهبنا أو هويتنا أو طبيعة تربيتنا. فمن تربى في بيئة صلبة خرج صلبا شرسا، ومن تربى في بيئة لينة هينة ورفق بين الأسر أو العائلة أو القبيلة أو المكان الذي نشأ فيه، يخرج كما قال شاعرنا: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. حتى دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي تحفظون في صحيح البخاري: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. الحزن في اللغة أو الحزون في اللغة هي الأرض الصعبة، الشيء اللي فيه حزونة، يعني أرض لا تستطيع الإبل أن تسير فيها بسهولة، أو لا يستطيع الماشي على أقدامه أن يسير فيها بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ديدنه، يحب اليسر في كل شيء ويحب الاسم السهل، فقال: سميتك سهلا، لا داعي للحزونة، لا داعي للصعوبة. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. انظر إلى تشبث الرجل بصعوبة سلوك تربيته، وأن أهله سموه هذا الاسم دليل على أنهم قطعة جبلية أو صخرية أو يعني أن تصحر في عواطفه القلبية. عندئذ سمى ولده حزنا يعني صعبا، قال سميتك سهلا، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. هذا من باب التشدد. قال حزن إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يريد أن ينصحه؟ ما قبل نصيحة الناصح الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب حفيده، فما زالت فينا تلك الحزونة، يعني الصعوبة ظلت في القبيلة في العائلة، يتوارثها الإنسان بجينات الوراثة وكروموزومات التنشئة بهذا المنطق، لأن الرجل رفض أن ييسر الأمر ويغير الاسم إلى اسم يعني يختاره النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي نشأ في مثل هذه البيئة يخرج صلبا، والإنسان الذي نشأ في بيت بخيل يتعلم البخل، والذي نشأ في بيت يعرف الكرم ينشأ كريما. ونحن لدينا أصول ومتغيرات، ثوابت ومتغيرات. هذه الثوابت تجمعنا جميعا، بمعنى أن الله عز وجل نعرفه واحدا أحد لا شريك له، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سلك السلف الصالح خلف نبينا صلى الله عليه وسلم وخلف سيرته العطرة، فنجوا جميعا وأنجوا البشرية كلها من ويلات الظلم الاجتماعي والقهر الذي كان موجودا في بقية أرض الله. وجاء يعني تلميذ النبوة الكبير عمر رضي الله عنه، وجاء رسل كسرى يسألون عن عمر، والأكاسرة على مر الزمن كانوا ينظرون إلى جزيرة العرب أنهم أوباش أو رعاع أو لا قيمة لهم، لكن عدل عمر ودرة عمر كانت أهيب على العالم كله من سيوف كسرى وأسلحته. فسأل هذا الوفد عن قصر أمير المؤمنين عمر، فأشار الصحابة إلى بيت لاطئ بالأرض، يعني بيت من طين عليه الشعر الماعز لما تنزل الأمطار لا ينهدم على بيت عمر وأولاده، والداخل إلى البيت إلى الباب، كان عمر رجل طويل لابد أن ينحني فيدخل. قالوا هذا بيت عمر، فضحك الوفد، قالوا لا، يعني ربما هذا هو المنتجع الصيفي أو المنتجع الشتوي أو يعني الشيء الأجازة يقضيها فيها. قال لا، نحن نريد قصر الإمارة، هذا هو بيت عمر. قالوا أين عمر؟ قال عبد الله ولده ليس موجودا. أين نجده؟ قال تعالوا معي. كان أحيانا عمر رضوان الله عليه لما يحب يعمل قيلولة يعملها في ظل النخيل خلف البقيع، فأشار عبد الله إلى رجل نائم تحت شجرة تحت أو في ظل النخل. كيف نام؟ تروي كتب السيرة، نائم جعل ذراعه الأيسر وسادة ويده اليمنى على عينيه حتى تقيه ضوء الشمس وحرارتها، وثنى قدما ووضع القدم الآخر عليها ويغط في نوم عميق، يعني نوم ملوكي ولكن ملوك التواضع. فنظر رسل كسرى على هذا المنظر العجيب فهالهم ما رأوا. ترجم حافظ ابراهيم رحمه الله هذا المنظر ترجمة جميلة وقال وراع اي اخاف وراع صاحب كسرى ان رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مشتملا في بردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. إذن هذا إنسان أدرك الأصول والثوابت وترك المتغيرات تتحرك بين الناس. كيف؟ يقول رضي الله عنه: من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض اللي هو علم المواريث يعني فليأتي علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا، فإن الله قد جعلني له خازنا وقاسما. ما الذي نستفيد من توزيع عمر لهذا الأمر؟ أنه رضوان الله عليه يريد أن يفهم الناس أن المتغيرات لها تخصصاتها، مش أي إنسان يدخل في موضوع لا يعنيه من قريب ولا بعيد. فإذا وضعنا الرجل المناسب في مكان الغير المناسب في المكان الغير مناسب أضل وأضر بمن حوله. لذلك عظمة ديننا حتى نكون بررة به أن نفهم ثوابتنا فلا نختلف عليها: شهادة التوحيد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه رب العباد إلى أن تقوم الساعة، ثم هذه السنة المطهرة التي جاءت قولا أو فعلا عملا يعني أو سكوتا عن شيء يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه سنته عليه الصلاة والسلام، إما أن يقول وإما أن يفعل وإما أن يسكت عن شيء أمامه. قدم إليه الضب، وكلكم تعرفون الضب، وكان والعرب إلى الآن يأكلون الضب وهو مباح وليس لا جناح في أكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يعجبه شيء كان يشيح بوجهه فقط، لا بيده ولا يغضب. فلما أشاح بوجهه سأله خالد بن الوليد: هل حرام يا رسول الله؟ يعني هذه الوجبة، هذا النوع من الكائنات حرام؟ قال: لا أجده في قومي، يعني قبيلة بني هاشم بني عبد مناف وكثير من القرشيين كانوا ليأكلون الضب، فلم يتعود كبيئة أن يأكل هذا الطعام، فجره خالد يأكل منه بنهم والرسول ينظر إليه ويبتسم. لم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم خالد: كيف تحب هذا الطعام يا أخي؟ أخي كان نحن في قريش ليس عندنا، ولكن خالد ابن الحرب علمته الحروب أن يأكل أي شيء وأن يتقبل أي شيء. فلذلك سبحان الله العظيم رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مسألة المتغيرات يترك الناس يعني كل يتعامل كما يريد طالما أنه لم يمس ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولكن السؤال: كيف نبر ديننا؟ كيف يبر المسلم دينه؟ أنا أريد من كل واحد منا وأنا أولكم، إن كنت أبا نظر الناس إلي فرأوا منهج الأبوة في التعامل، وإن كان الواحد منا زوجا نظر الناس إلي الأقارب والأباعد والجيران كيف يتعامل مع زوجه وأبنائه، إن كنت جارا أثنى علي جاري، إن كنت متعاملا في السوق أثنى علي الناس الذين يبيعون ويشترون مني أو معي، إن كنت مسافرا أثنى علي الذين رافقوني في السفر، إن كنت رائدا أو من رواد المساجد وهذا كذا يجب أن يكون، وجب أن يظهر علي علامات المسجد أن أكون متواضعا غير مغتاب غير نمام، ثم بعد ذلك أنظر إلى قلبي وأعالج ما فيه، عندئذ أصير صورة مشرفة للإسلام. هذا هو البر بدين الله عز وجل. أنت بالله عليك إذا كان لديك ولد وانحرف سلوكيا فاختلس من المصلحة التي يعمل بها أو أساء أو تعاطى شيء من الذي يجرمه القانون، بالله عليك هل ترفع وجهك مختالا بين الناس أنك أنجبت مثل هذا الولد، أم أنك تستحي أن تقول أن هذا ولدي؟ تستحي. هل يا ترى يفخر بنا الإسلام إذا نطق أم يستحي منا؟ والله إن الإجابة عندكم، ولأن الجو شديد الحرارة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، برنا بديننا أن يعود المسلمون مرة أخرى لفهم دين الله فهما حقيقيا، ولن نفهم دين الله فهما حقيقيا إلا إذا جلست بين أيدي العلماء الربانيين المربين الذين خبروا الدعوة وخبروا أصولها وقواعدها، ثم دخلنا في بحور القرآن وجئنا بهذه اللآلئ في كل كلمة وطبقناها في حياتنا، فنصير الواحد منا قرآنيا نزعة. وسلكنا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره، ماذا كان يصنع مع زوجاته، ماذا كان يصنع مع بناته، ماذا كان يصنع مع جيرانه حتى من اليهود، ماذا كان يصنع في السلم في الحرب، في تلقيه العلم من جبريل عليه السلام، في كل حركة من حركات حياته، كيف كان باشا مع أصحابه، كيف كان الصحابة يتوقون إلى الجلوس معه. لماذا لا يحب الناس بعضا منا أن يجلس واحد إلى أخيه؟ يخاف أن يفشي سره، يخاف أن يتكلم عليه من خلف ظهره، يخاف أنه يحسده، يخاف أن يحقد عليه. لماذا؟ لأنه عاق لدين الله. لكن لو بر كل واحد منا دين الله عز وجل وجدنا برا بالآباء وبرا بالأمهات وبرا بالأرحام وبرا بالجيران وبرا بالعمل، وليبدأ كل واحد منا بنفسه وليقل كيف أبر دين الله سبحانه وتعالى. ولكن الأمر يحتاج إلى توضيح إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. ارزق اللهم بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأعدنا إلى كتابك عودة حميدة، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نبن حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عظمة ديننا أنه يداعب الذوقيات أو الأذواق المرتفعة، فهو دين إحساس. ولكن يبدو أن بعض الناس ما تربوا في بيوتهم على ذوق الإحساس أو إحساس الذوق. مثال بسيط، الإخوة يأتون مبكرين بفضل الله إلى المسجد من ساعات طويلة ليحجزوا أماكنهم، فيضيقوا على أنفسهم لمحبتهم للشيخ ولمحبتهم لإخوانهم، خليهم يوسعوا، فبارك الله فيهم يسمعوا الكلام، يعني مع أنه قاعد مستريح من ساعة يفاجأ بمن الشيخ يقول له تعالى اقترب فيقترب. الأخ بدل ما يشكره اللي جاي من الخلف، لا، بعد ما وسع له يقف ليصلي ركعتين، والإمام خلاص طلع على المنبر. هذا يريد ناخد دورة في ذوق الإحساس. احنا وسعنا، انت جاي متأخر وكنت تصلي في الشمس والحرارة شديدة والسيف على يعني رقبة الإمام عشان ينهي الخطبة سريعا، لأن الحرارة داخلة على 36 في الفخار. كل هذه ما أحسها هو، لأنه مجرد أن وجد مكان وقف يصلي. فيعني هذه يعني نريد ترجمة الإسلام. يعني الكارثة الكبرى، تجلس مع اثنين من الموظفين في أي مؤسسة، واحد لابس الساعة في اليمين والتاني لابس الساعة في الشمال، ويتصارع الاثنان في فقه الساعات، هي تلبس في اليمين ولا تلبس في الشمال، ولا ده اخترع الساعة. ولو ان السويسريين اغلقوا مصانعهم واغلقوا الساعات مش هنعرف الساعة كام، لكن نحن نتصارع على ساعة ما انشأناها وما صنعناها. وهذا ايضا من تبلد الاحساس عندنا، اننا نتناقش كما كان احد علمائنا يقول، زي يكون في مزرعة لعزكم الله المرضى الجذام الذين تتساقط أطرافهم، يشاهدون مباراة على الشاشة بين اتنين من المصارعين فيضحكون من المصارع الذي وقع على الارض. طب انت ما رب المصارع، انت مريض، ربنا يشفيك، ادعو الله بالشفاء، انت مش قادر تتحرك. لكن لا، يعني عينه على بالسخريه على من وقع على الارض رغم انه بطل، سبحان الله العظيم. فهذه ايضا من فقه ذوق الاحساس. عمر الله يرضى عليه الصلاه اوشكت على ان يقيمها المؤذن، فشم ريح احد المصلين الريح ينقض الوضوء، فنظر عمر أن يعني كإمام وراعي وأمير مؤمنين وكبيرهم أن ينتظر أن أحد يقوم، يبدو الرجل حدث وحرج. قال عمر: أقسمت على من أحدث أن يقوم لا يتوضأ. تستحي من إيه يعني؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: هل أقسمت علينا جميعا يا أمير المؤمنين حتى لا نحرج أخانا؟ ده أخذ دورة في فقه الإحساس ولا ما أخذ دورة؟ لا، هو عنده فقه الإحساس. هو الدين كله عبارة عن إحساس بالآخر، يعني نريد أن يشعر بعضنا ببعض. ولذلك لما تطورت العلاقات بدون فقه ذوق الإحساس عند القريب والبعيد، وجدنا أن هذا تبخر أول ما تبخر في بيوتنا. فأصبح مثلا ما تسمع من الزوج للزوجة لما تقدم له الطعام: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، سلمت يداك، ما شاء الله طعام طيب. هذه تؤثر في الزوجة وفي نفسيتها، فتنشئ أنت عندك لها رصيدا. وهي جزاها الله خير برضو لما يدخل الزوج بالراتب أو بشيء من ويناولها إياه أو جزاك الله خيرا وفلان، الله يبارك في عمرك، اشكروا يا أولاد أبوكم. هذا التعامل يغرس في سلوكيات الأطفال، فنتعلم الذوقيات، نتعلم الذوق، سبحان واخد بالك. فالمسلم ينقصه أحيانا حس الذوق الذي قد يستهين به، كلمة قد تستهين أنت بها تترك أثر طيب عجيب في المسلم. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ركانة أحد المصارعين العرب ما كان يغضب أحد، فلما أسلم ركانة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلف ركانة ويداعبه، فوضع يديه الشريفتين على عيني ركانة. ركانة ما يعرف من الذي يفعل معه هذه الحرب، فتحسس اليد وشمها فعرف، يعني طبعا الله أكبر. قال الصحابة: ما رأينا يدا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا صفحناه كأنما خرجت من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. فالرسول يداعب ركانة، يقول ينادي: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ ركانة ده حر ابن حر بس عبد لله. شوف ركانة يرد يقول ايه، قلت: تجدني كاسدا والله يا رسول الله، ما حد يرضى يشتريني انا. اسمع، ده الواد اللعيب الصايع والأعزكم الله اللي ما استحمى من 3 سنين بيتباع ب50 مليون، وريحته والعياذ بالله هو في مدريد وانت شامم ريحته من هنا. ده والعيال متعلقين به من ايه؟ ملناش قدوه، القدوه ملناش. لما يشوف الشيخ: ها ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ تدي في نقدك على طول. ها انت ليه ده بسلوب طويل؟ انت ليه ريحتك مش طويله؟ انت ليه سبحان الله؟ طب هو شارب انت يا عمي وانا في لجنه النقد الادبي في ايه يا استاذ؟ سبحان الله. فالاحساس بتاع الذوق ده مش موجود. تجدني كاسدا والله يا رسول الله. فنظر كده، شوف العظمة بتاعت صاحب الخلق، استاذ فن الذوق صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله غال والله يا ركان. الله غال عند الله. يقال ان جبريل نزل ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر في معيته، قل له: اقرئ ابا ذر من السلام. يا سلام. فتعجب الرسول: جبريل تعرف ابو ذر؟ قال: وتعرفه يا جبريل؟ تعرفه منين؟ قال: نحن في طرقات السماء اعرف به منكم في طرقات المدينه. يا سلام، الرسول يسال عايز يتعلم. شوف ادب وتواضعنا. قال: لما؟ ليه يعني؟ قال: لكثرة قوله لا إله إلا الله. بس لا إله إلا الله من قلب أبي ذر ومن لسان أبي ذر، ده أنت أحيانا يمكن تقول لا إله إلا الله تأخذ عليها الذنب. أقول لك مثال: زوجتك قالت لك رأي ما عجبك، تعمل ازاي؟ لا اله الا دي فيها توابي، دي ذكر، دي ذكر. نعم لا ده سبحان الله، مش الزوج يدعي بزوجته يعني. قل لها في التاريخ العباسي كان الناس اسمهم عجيبة، يعني المستنصر بالله والمعتز بالله والواثق بالله والمتوكل على سبحان الله. انا لو كنت في 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 في, في زمنهم كان بالله عليك يسموني، قلت له والعياذ بالله سبحان الله، لا اله الا الله سبحان الله، انت شكلك واثق بالله سبحان الله. فده من ايه؟ من رصيد الرجل عند زوجته. فعند لما وقعنا في محك الامتحان طلع المستخبي، صح ولا لا؟ الله يرضى عليك ما ترجع البيت الله يرضى عليك، خليك ايه انت راجل يعني احتفظ بكرامتك، الله يرضى عنك يا رب، بنحفظ كرامتكم جميعا ان شاء الله. احنا بس بنلطف النفوس ونهدد الانفس عشان ترجعوا البيت وانتم سعداء منشرح الصدر. نعود الى البر بالاسلام. قد يكون تعبير جديد على الاذان، يعني خطر ببالي بصراحه كده يعني ان نتكلم كيف نبر ديننا. يا اخي بيثنى على الانسان البر بابيه، من اي ولد بر بابوه سبحان الله العظيم. كان الوالد سبحان الله، ورأينا هذا في القرى وفي البلاد، إذا دخل إلى المكان اللي جالس فيه الأولاد 20 مرة الأولاد يقف، وكان هكذا للمعلم. أنا والله ما أعرف أولادنا، نسيت أسأل المعلمين والله في المدارس، هل يا ترى لما ندخل الفصل الدراسي الأولاد بيقف ولا المعلم اللي بيقف لهم ولا إيه؟ والله ما أنا عارف، هأسأل إن شاء الله في أول زيارة مدرسية أروح أسأل أشوف الأولاد أخبرهم إيه مع المعلم. أول ما يدخل المعلم كله يقف زي المحكمة، بس المحكمة نقف احتراما للقضاء، مش مشكلة يعني تعدي تمر. طب هل نقف سبحان الله يعني في هذه تعود الى ماذا؟ طبعا انا عارف بعض الاخوة يقول لا يجوز القيام الا لله رب العالمين، وكان الصحابة ليقول هذا من تواضع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوموا الى خلاص يعني على مصفكم ما تتحرك، هذا ادب، هذا كان من ادبه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. لكن هل يا ترى التلاميذ، بلاش يزيد التلاميذ، يعني نحن نريد ان نغرس القيم الحقيقية النابعة من ديننا حتى نكون بررة بهذا الدين العظيم. كيف ابر ديني؟ في ملخص بسيط كده، اول شيء عندما يأتي شاكي ليشكو، زوج اخ جار ابن عم، ويقول ان فلان الذي يصلي عندك ومواظب على الصلاة الخمس في المسجد ويحفظ نصف القرآن ظلمني وغشني في بيعة معينة، بالله عليك هل المشكو في حقه بار بدين الله ام انه عاق لدين الله؟ لان اختلط الامر ان هذا الذي يصلي ويقرأ ويحفظ شيء من القرآن ويصلي مع الشيخ فلان ويسمع دروسه آذى غيره. طب لما آذى غيره هل هذا صار برا بدين الله ام انه عاق لدين الله؟ هذا امر، هذا امر. الامر الثاني، لو اننا زوجنا بناتنا لشاب رأيناه انه صالح او العكس، ثم بعد شهر او شهرين ظهرت اخلاقيات من هذا الانسان الذي يصلي معنا سبحان الله العظيم، يعني بالله عليك اقول لك شيء، جليبيب الله يرضى عليه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دميم الخرقة وكان فقير، فكان يجمع على نفسه هذا، فكان بنات المدينة يرفضن الزواج منه، فذهب وقال يا رسول الله، شوف أدب الصحابي، شوف فن الذوق، هل اتزوج ان شاء الله من الحور العير في الجنة؟ يعني مفيش امل ان نساء الدنيا يرفضوا زواجي، يا ترى في امل تعويض يعني؟ قال بل تتزوج باذن الله صالحة في الدنيا وحوراء في الاخرة ان شاء الله، اذهب الى بني فلان وقل لكم ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. الامر بقى اصبح ايه؟ جاي من فوق. طب ارفض. ذهب جليبيب، السلام عليكم، وعليكم السلام، قال ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. فالاب وجد الامر جاي من الرسول، لكن هو من جوه موافق ولا مش موافق؟ مش موافق. فقال انتظر حتى اسال ام فلان اللي الحكومه الراشده. فدخل يسال وزاره الخارجيه والداخليه والاقتصاد كل المهم يعني يا ام فلان. قالت انظرنا حتى نستخير. هي امراه عاقله قالت ما فيش داعي لايه للرد مره واحده. ولما نستخير نقول ايه الله يعني. دخلت الام البنت سمع الكلام قالت هل تردون رسول الله بشيء يغضب رسول الله؟ معقول رسول يقول لكم زوجوني زوجوا فلان وانتوا لسه هل هناك اختيار بعد اختيار الرسول الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هم ربيت يعني في القرآن اصعب ايتين دي انا شخصيا وهذا يعني من باب يعني التفكير بصوت مرتفع ايتين بالنسبة لي انا من اصعب الايات على النفس والتطبيق وضد الهوى 100%. هذه الآية آية الأحزاب وآية النساء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا الله والله هاتان آيتان يعني سبحان الله تفكر يعني لو أننا جعلناهما حكمة لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وأوامرنا ونواهينا وخطواتنا وإقدامنا وإحجامنا وسلمنا وحربنا وبيوتنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا لانصلح العالم الإسلامي كله وصرنا بررة بدين الله. فلا وربك بالله عليك كم مليون امرأة غير محجبة في عالمنا الإسلامي وتجادل في كلام الله؟ في ولا ما فيش؟ مئات ولا آلاف ولا ملايين؟ ملايين ولسه الجدال. في الآخر لما تقتنع تقول ايه يا شيخ ربنا لم يأذن. لا ده ربنا أذن من 1500 سنة بس انت تستعبطي بالحمارة ولا بنت شيخ لك فيه. ربنا أذن من 1500 سنة في الأحزاب وفي النور وفي سورة وفي القرآن وفي كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني انت متخيلة ان اسماء بنت ابي بكر كانت عامله شعرها كده وماشيه في شوارع المدينه رايحه جايه؟ معقول هذا قطاع؟ طب نساء النبي دول قطاع خاص، خلينا في القطاع العام، ها كده احنا في عوام المسلمات. معقول واحده من الصحابيات ماشيه لابسه سبحان الله سروال ولا بسموه بنطلون ولا مش عارف بتاع، يعني لا تدري كيف لبس، كانه مصنع عليها سبحان الله. كيف لبس ده سبحان الله بالله عليه؟ هل تتخيل هذا سبحان الله؟ والفهم الضعيف لدين الله هو الذي ضيعنا. جم الانجليز جاءوا احتلوا مصر 82 سنة، عارف ليه؟ لفهم مغلوط في دين الله. كان الجيش المصري تحت قيادة احمد عرابي، راجل درسوا لنا في البتاع ان ده رجل بطل شيء، رجل كان صالح، كان رجل طيب. عمل ايه ليلة الموقعة؟ عملوا حفل الذكر يعني بواضح كده حفل ديني رقص يعني بالبلد يعني حضرة يعني انت فاهم وانا فاهم وكلنا فاهمين مش عايزين نفهم. قعدوا يذكروا لغاية الصبح. صبح الجيش الانجليزي على الابواب في التل الكبير. هزم الجيش المصري من الجيش الانجليزي في ثلث ساعة 20 دقيقة. وظل الانجليز من هذه الليلة من صبيحة هذه الليلة 82 سنة لفهم مغلوط من احد القوات ان هذا هو الدين. فكر ان هو لما يعملوا حفلة كده للذكر وللاغاني والاناشيد اللي تسمى اناشيد مش عارف استمع، ظن ان هذا هو سبب النصر. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر استشار بعدما استخار وردم العيون اللي حول بدر وظلت عين بدر ثم صف الجيش وخلى فيه ميمنة وفيه ميسرة ووزع المهام وبعدين سأل من له حق، من له منظمة، من له حق عندي عشان ندخل المعركة احتمال أقضي وأموت، فربما لا يكون أحد. بعد ما انتهى الأمر كله وقف ليصلي ويدعو حتى تسقط عباءته من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو بكر بعد أن يعيدها إليه: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد. حتى يقول النبي لربه: انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، من باب يعني التقرب إلى رب العباد عز وجل. يبقى متى دعا رسول الله ربه؟ بعد ما عمل ايه؟ كل الأسباب. في نفس القضية انت قاعد تذكرني، سبحان الله، عمر الله يرضى عليه أرسل سعد وقال له: يا سعد اجعلني كأني معك في المعركة، كأني موجود داخل القادسية. سعد يوصل لأمير المؤمنين الرسائل أول بأول، وبعدين سعد يريد أن يطمئن على السرايا والجيش، وأخبره صبحين إيه الصباح سوف يقاتلون أكبر قوة عاتية في هذا الوقت، فرس. كان قوة، كان فيه قوتين، فرس والروم، قوتين، سبحان الله. فمر الكبير سميت يعني اليوران أو غيره على الجنود يرى حالتهم المعنوية، قال: يا سعد أبشر. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيتهم بين راكع وساجد أو تال لكتاب الله وباك، يستنصر ربه ويصلح سلاحه. قاعد يذكر لكن بيجهز الايه السلاح، اللي مع السيف واللي مع الحراب واللي مع النبال واللي يطعم فرسه واللي بيسقيه، وكله متأهب مع الأسباب ذكر الله سبحانه وتعالى. فبهذا المنطق مجرد بدأت المعركة، أبو محجن رجل فارس مقاتل معروف، فهو شاعر، فمن باب يعني أنه يريد أن يحمس نفسه ذكر شعرا. سمع سعد كلمة الخمر داخل القصيدة، جاب أبو محجن وراح قيده في وتد الخيمة اللي فيها ليلى زوجة سعد. فبدأت المعركة. الفارس لما تبدأ المعركة يبدأ أعصابه وحياته كلها يريد أن يدخل، زي بالضبط يعني في التعبير لما يكون واحد لاعب سابق ويقعدوه على دكة بتاع دكة الاحتياط، ايوه دكة الاحتياط، فلما يلاقي واد خيبان يشوط الكرة وتطلع بره بتاع يقول ايه هو بيعمل ايه برجله، بيلعب معاه صح ولا بس شتانة ما بين الفارس واللاعب، خلينا في الفارس. المهم فالفارس ابو محجن وجد يا خبر الحرب قائمة وعلى والناس بتطعن، قال: اهكذا تطعن الخيل بالقنا؟ مع كل الخيل تشارك في المعركة وتطعن، واترك مشدودا علي وثاقية، والله لان عدت الى المعركة لما زرت الحواني، يعني ما ذكرت الخمر ابدا في الشعر. ليلى داخل الخيمة تسمع كأن استنصار واستصراخ من الفارس، قال لها: يا ليلى فكي قيدي واعدك ان عشت اعود فاربط في القيد مرة اخرى، وان مت فحسابي على الله، رزقت الشهادة خلاص، انتوا ما خسرتوا شيء. ليلى وجدت الكلام ايه كلام منطقي، فكت قيده. طب هو سعد صادر فرس ابو محجن، فسعد ليلة المعركة كان مصاب بدمامل وقروح وجراحات كثيرة، فادار المعركة وهو نائم على بطنه، عملوا له تلة كبيرة كده عالية ونام عليها وبدأ يدير المعركة وهو لا يستطيع ان يتحرك. فابو محجن راح اخذ الفرس لسعد ودخل في المعمعة. سعد يراقب المعركة وبداياتها، فيقول: عجبا، الكر كر ابي محجن والفرس شبه الشهباء، عنده فرس من الشهباء، يعني حركة الشهباء دي، بس الشهباء مقيدة وابو محجن انا قيدته بيدي. فلكن شوف يعني سعد خبير بالايه بطريقة الضراب والحرب سبحان الله. فلما قضيت المعركة وانتصر المسلمون القادسية، عاد ابو محجن ليربط نفسه في وتد الخيمة مرة اخرى كي يوفي بوعده مع ليلى زوجة سعد حتى لا يكون خلف. بالله عليك، هذه الصور لما تحكى لاطفالنا ويكون باستمرار يعني بهذا المنطق. أنا في إحصائية ذكرناها في حلقة البيوت الآمنة في يوم الأربعاء أن ناس أولادنا رصدوا سبحان الله قناة فضائية واحدة وجدوا أن في خلال 8 ساعات بيجيبوا يعني عري على الشاشة كل 8 ساعات تقريبا يعني مش عارف 70 حالة ولا على مدار السنة طلعت 33 ألف حالة عري يراها الولد المراهق أمامه فتثبت في عينه وما تكرر تقرر. صح ولا لا؟ قالوا علماء المنطق كده ما تكرر بالكاف تقرر بالايه؟ بالقاف. ليه الولد ابنك اللي عنده 3 سنوات حافظ الاعلان؟ ها؟ نكون 5 دقائق يعيدوا عليه الاعلان. صح؟ كل 5 دقائق سبحان الله العظيم. فالمسألة تريد منا ان يعني تتضح المعارف. كيف اكون بارا بديني؟ ان رآني الكبير تمنى ان يكون مثلي. وان رآني الصغير تشبه بي. وان رأت البنت امرأة صالحة تمنت ان تكون مثلها. وان رأت بنتا صالحة تمنت ان تكون مثلها. هنا نبدأ في بر الاسلام. اما ان ينظر الناس الينا سواء البعيد عن الاسلام او الكاره للاسلام او عدو الاسلام اننا وللأسف مهرجين في صغير الامر وكبيره. لا نحترم مواعيد ولا يحترم بعضنا بعضا ولا يوقر صغيرنا كبيرنا ولا يعطف كبيرنا على صغيرنا وينتقد بعضنا بعضا ويعيب بعضنا على بعض ونقضي الحياة بهذا المنطق. والله هذا ليس بكلام. ولذلك لما تفرغت جدتي وجدتك لمهمتها الأساسية خرجت ايه؟ ها؟ خرجت عباقرة. ده شاعر وده أديب وده عالم وهذا مهندس وهذا طبيب وهذا رجل أعمال ناجح وهذا رجل يتقي الله. هذا هل كانت جدتك حصل على الدكتوراه من أكسفورد ولا من هارفارد؟ ولا يمكن كانت تفك الخط. صح ولا لا؟ لكن كانت ايه؟ موصولة بالله. ومال جدك المال اللي كان يرتزق جدك كان في شبهة حرام ام كان حلالا؟ كان حلال. ده خرج ولده اللي هو ابوك بارا بجدك وخرجت امك بارة بجدتك. ليه؟ لان اطعمهم حلال. ونحن اما ان نطعم ابناءنا شبهة او حرام او ان النساء بدأنا يتفرغن لامور ليست من مهمتهن ونحن شجعناهن للاسف على كراهيتنا فبالتالي المودة والسكينة والرحمة تبخرت. فلما تبخرت لم نصبح بررة بديننا. فانا اريد ان اعطي منهج محدد في 5 نقاط. كيف نبر ديننا؟ اول شيء ليبدأ كل واحد منا بنفسه يعرض نفسه على كتاب الله. تقرأ صفحة المصحف تقول انا فين؟ ها؟ كبر مقتا ها؟ عند الله انت ايه؟ ان تقولوا ما لا تفعلون. تقف عندما ان تقولوا ما لا تفعلون. هل انا اقول كلاما ولا افعله؟ راجع نفسك. ادي آية. لا يغتب بعضكم بعضا او يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. انا متى اتوب من الغيبة؟ بهذا المنطق. يبقى هذا هو الآية الامر. اكون قرآن النزعة. المصحف الآية تأمر بايه وتنهى عن ايه؟ انا تبع من؟ تبع اي واحد؟ تبع المأمورين او تبع ارتكب المن؟ بوضوح. النقطة الثانية اترسم واتصور ان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس بجواري في كل عمل. زيارتي للمريض وعيادتي عيادتي له او وجودي في افراح او اعراس او مناسبات او في كلمات يجب ان يكون الرسول بجواري بحيث ان يترى هل يرضى عن مسلكي ام لا يرضى. هذا مكان يعني يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم ان يكون موجودا ام لا يقبل. سبحان الله. بهذا المنطق يعني اذكر قصة ذكرتها لكم من قبل. قصتين عن 2 من شيوخنا الكبار رحمة الله عليه. شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه كان موجود ايام كان وزير اوقاف في حفل رسمي للدولة وكان في زيارة الدولة رئيس رومانيا وزوجته. فقعد الشيخ في اول صف مع المسؤولين. فوجئ الشيخ على المسرح واحدة طلعت على المسرح راقصة ترقص. الشيخ جالس ماذا يصنع الرجل؟ راح قام الكرسي اللي قاعد عليه كرسي ثقيل وكان عنده ألم في ظهره راح رفع الكرسي وقلبوا الناحية الثانية وجد ظهره للمسرح ووجهه للجمهور، وما قادر يمشي لأنه مغلقة الأبواب. فضيف لاحظ القضية، فالمسؤول الكبير قال لرئيس الوزراء روح قل للشيخ يعني عيب ما كده والله. فرئيس الوزراء قال له يا مولانا اتعدل بالمصر يعني. قال له بقى انا اللي اتعدل انا اللي اتعدل برضه. فانظر الى 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 هذه الأريحية التي تخرج من القلب في لحظة معينة تدل على ان هذا رجل منصور بالله. يعني في هذه اللحظة تخرج هذه، من اللي اتعدل فينا؟ من اللي ماشي اعوج؟ ها يعني سبحان الله. ماذا قال يعني فرعون لموسى عن موسى؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان ايه او ان يظهر في الارض الايه دمي. فرعون خايف على الشعب من ايه؟ من ان موسى ده هو وهارون هيعملوا مشكلة يظهروا الايه الفساد اللي هو الايه التوحيد. خلي بالك ان الذين اجربوا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين صوت المطففين. والله يا اخي لما تعيش مع القرآن تقول الله ايه ده تصوير زي كاميرا الفيديو واضح سبحان الله. قصة ثانية قلتها لكم من قبل لكم في الاعادة افعل. شيخنا الغزالي رحمة الله عليه، هؤلاء الكبار الذين يعني عشنا عند اقدامهم نتعلم رحمة الله عليه، ماشي مرة رايح المسجد لقى شاب يعني كده يتمايل يمنى ويسرى من الخمر، فلما افاق قالوا له ده انت ماشي وبقدر الله مشي جنبك الشيخ الغزالي. فالرأي الشاب في قلبه شيء من الخير، قال يا الله الشيخ رأني على هذه الحال. فذهب اليه قال له يا فضيلة الشيخ اكيد انا ان لم اتب من هذا او يعني لو بهذا المنطق انا داخل النار. قال له يا ولدي انا وانت في المعصية سواء، انت سكران من الخمر وانا سكران من حب الدنيا، ايه رأيك يا ولدي نبدأ مع بعض توبة من اليوم، انا اتوب من حب الدنيا وانت تتوب من الخمر التي تشرب. واستقام الولد واعرفه شخصيا ثم صار رجلا صالحا في قومه وفي عائلته وصار يشار اليه بالبلام من صالحه. اذكر هذه القصة من السبعينات. انظر الى كيف يكون فن ذوق الدعوة بهذا المنطق. مما تعلم مشايخنا هذا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان رفيقا بالذي تبول في المسجد. يا اخي ده الناس داخله في المساجد نسأل الله السلام. المسلمين احيانا يتصارعوا في المسجد على التهوية والتكييفات، واحد يقول لك برد تاني يقول له حر ويقاطع بعضهم بعض. طب بالله عليك هل هؤلاء نسأل الله السلامة هل هؤلاء برارتهم بدين الله؟ الامر الثالث يبقى خلوك قرآن النازع، اعرض نفسك على الكتاب، اعرض نفسك على أن, أن, أن يكون بجوارك في كل قول وعمل وفعل وخطوة وحركة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث انظر إلى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون. تواضع ابن عبد العزيز، انطفأت المسرجة وهو أمير المؤمنين الخليفة الخامس الراشد، قام فأوقد المسرجة قال يا أمير المؤمنين يعني لو أمرت أحدنا؟ قال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. هل نقص مني شيء؟ هذا مثال من أين أتى ابن عبد العزيز بهذا؟ من رسولنا صلى الله عليه وسلم لما بدأ يحفر معهم في الخندق والصحابة يقولون إن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فيقول صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن يكون هو أولهم في الغرم وآخرهم في الغنم. الأمر الرابع أن نعطي وأن نتعامل مع الناس كما نحب أن يتعاملوا معنا به. نحب أن يحترمنا الناس فلنحترم الناس، نحب أن لا يغتبنا الناس فلا نغتب أحدا، نحب أن لا ينم في حقنا فلا ننم في حق أحد، نحب أن نذكر الناس بالخير فأن يذكرنا الناس بالخير فنذكر الناس بالخير، نحب أن يتعامل سبحان الله أزواج بناتنا مع بناتنا بالرفق واللين فلنتعامل مع زوجاتنا نحن كما نحب أن نزوج ابنتنا لمن لا يؤذيها ولا يقبحها ولا يتعدى عليها ولا يسيء معاملتها ولا يبغضها في هذه الحياة. الأمر الخامس دائما اجعل الآخرة نصب عينيك، وقل أنا إن مت ظالما أو متعديا أو مغتابا أو آكلا لحقوق الناس أو إلى آخره، هل ألقى الله بقلب سليم أم أن القلوب فيها شيء آخر؟ هذا جدول بسيط لبرنا بدين الله. خلينا منهج عمل، ارجع اكتبهم كده أمامك أو يعني ضعهم، اعرض نفسك على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السلف الصالح، أن تعامل الناس كما يحب أن 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 يعاملوك هم. ثم من قبل ذلك ومن بعد ذلك انظر إلى أن هذا الدين ينظر إليه، وأنت يجب أن لا تكون إلا على ثغرة من ثغوره، لا يؤتى من قبلك، وإنما تدافع عن هذا الدين، وعندئذ تكون بارا به. أما البر بالأب والبر بالأم هذا شيء طيب وشيء جميل، ولكن الأجمل أن نبر ديننا، عندئذ نكون قد حققنا خلافتنا في هذه الأرض. ولا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.